بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. حديث اليوم حول اتجاهات في السير والسلوك. تحدثت البارحة أن هدف الخلق هو العبادة، والعبادة تحصل من خلال السير والسلوك في سبيل الله، والذي يؤدي إلى كمال الإنسان. السؤال: كيف أسلك سبيل الله؟ كيف أسير في سبيل الله؟ كيف أهتدي صراط الله المستقيم؟ هناك اتجاهات عديدة قرأناها في التاريخ ونجدها في الواقع. اليوم إذا الواحد منا ذهب إلى العالم الإسلامي، حتى في العوالم الأخرى غير الإسلامية، يجد هناك اتجاهات كثيرة في السير والسلوك. الجميع يريد أن يسلك إلى الله، بتعبير بعض أهل العرفاء، الجميع يريد ليلى، وليلى تعبير رمزي عن الله سبحانه وتعالى. الجميع يحب ليلى، يريد ليلى، يريد أن يصل إلى وصال ليلى، ولكن كل يرى مسلكا يختلف عن المسلك الآخر. طبعا أنا تحدثت أنه بشهر رمضان المبارك الكلام الأساسي عن البرنامج، ولكن اليوم من ضمن المقدمة التي لابد منها أن نلاحظ الميزان الذي على أساسه نحدد هذا المسلك صحيح، هذا السير صحيح أو لا. من باب العرض، في التاريخ والحاضر يوجد اتجاهات. في اتجاه يقول: أنا حينما أريد أن أسلك إلى الله، أن أسير إلى الله، عندي مشكلة هي جسدي، لأن الجسد هو الذي يبعث الإنسان على الحرام، العين أن تنظر، البطن أن تأكل، ما يتعلق بالشهوة وهكذا. فيقول هذا الاتجاه بأني أسلك إلى الله حينما أتعب جسدي وأسيطر على جسدي، فيسلكون سلوكا يراد منه إرهاق الجسد، أذية الجسد. لذلك نجد قوما يلبسون الصوف في الصيف الشديد الحر. ليه؟ لأنه بدهم يعذبوا الجسد. لما يقهروا الجسد قولوا سيطرنا عليه، لما سيطرنا عليه حينها نسلك إلى الله سبحانه وتعالى. نلاحظ البعض مثلا منهم ينام على المسامير حتى يتعب جسده، البعض منهم يعلق جسده على الشجرة، حتى أن البعض كما ذكره الغزالي كان بده يحاول يفيق بالليل. كيف بده يقهر نفسه حتى يفيق بالليل؟ كان ينام بالقلب، راسه من تحت وقدماه من فوق، حتى يتعب نفسه ليرى أنه إذا طلع من هالحالة يكون عنده سحر الليل، أنشودة العبادة لديه، طالما هو قد سيطر على جسده بواسطة قلب المشهد في طريقة النوم. هذا اتجاه. في اتجاه آخر يرى بأنه حينما يريد الإنسان أن يسلك إلى الله سبحانه وتعالى، عليه أن يربي نفسه تربية مؤذية، مؤذية للنفس. بيقول المشاكل هي من النفس، الإنسان بحب الرياء، بحب المظاهر، بحب الشهرة، بحب الأنا، بحب السمعة. فشو بيعمل؟ بيقول لك أنا حينما أقهر نفسي أصل. فلذلك نجد أن البعض بيفعل بعض الأعمال الغريبة حتى يقهر نفسه، حتى يؤذي نفسه، حتى يؤذي سمعته أمام الآخرين. في واحد كمان، هاي من المنقولات لهؤلاء الناس، إنه كان معروفا، كان متدينا، صاحب سمعة حسنة. هلا قال لك الظاهر أنا لا أستطيع أن أسلك وأنا بهذا الصيت الإيماني. شو عمل؟ راح فات على حمام عام قدام الناس، سرق ثياب وهرب. لحقوه، أخذوا منه الثياب وأطلقوا عليه لقب سارق الحمام. صاروا عالطول هلأ سارق الحمام، حتى بصير خلص أولاده أولاد سارق الحمام. هو بيقول حينما أصبح اسمي سارق الحمام سكنت نفسي. وصلت يعني، هذا اتجاه انه بيهذب نفسه بواسطة قهر هذه النفس. في اتجاه ثالث بيقول المشكلة هي بالخواطر، بالذهن، مش بالجسد ولا بالنفس. انه الانسان عادة كيف بيعمل حرام؟ حينما يشتهي امرا حراما، لانه بتجي عنده صورة، هاي الصورة التي تأتي إلى ذهنه هي التي تجعله يفعل الحرام. حتى حينما يرائي في عمله تأتي إلى ذهنه صورة أنه بيصير إنسان معروف مشهور. حتى حينما مثلا يريد أن يصلي، تعرف لما واحد يصلي تأتي إلى ذهنه صور وصور. الإمام الخميني على قدس روحه كان يعبر عنا بطائر الخيال، بصير الطير ينط من غصن لغصن. يكون واحد على بنا ما أشبه شيء، لما يبلش صلي ما في قصة إلا بتجي على رأسه. فبيقول المشكلة إذن في الذهن، في الصور الذهنية. شو العمل؟ بقول بنا نسيطر على هاي الصور الذهنية. كيف بنسيطر على هاي الصور الذهنية؟ بعضهم قال عندي حل. شو الحل؟ قال هلأ مثلا أنا بدي أصلي، كم صورة تأتي لذهني؟ صورة 2 3 10 20 30 40، يعني عندي صور كثيرة. هلا ده واحد يمشي بالشارع مع عينه عم توقع على مشاهد كثيرة، بصير كمان بشوف مشكلة هنا، يرى مشهدا هناك، صور كثيرة جدا. بيقول آخر شيء بدي زيل الصور. كيف بدي زيل الصور؟ بوحدها. كيف بوحدها؟ بركز على صورة واحدة. شو يعني بتركز على صورة واحدة؟ بعضهم شو طرح؟ قال مثلا بجيب صخرة، حجر أو صخرة، حطها أمامي وبضلني اطلع فيها. في بعضهم قال هذا ضمن البرنامج اللي عندهم، برنامج السير السلوك، انه بضل بطلع بالصخرة 40 يوم، وبركز كل قواي الظاهرية والباطنية على هذه الصخرة. بعضهم قال مش 40 يوم، أكثر من 40 يوم، بضلني بركز على هذه الصخرة. آخر شيء شو بصير بذهني؟ ما بيعود في صور كثيرة، طبعا بصير في صورة صخرة، بس انه بتروح الصور عنده. هلأ في بعضهم، هذه بيعرضها الإمام الخميني على قدس روحه بكتاب الأربعون حديثا، في بعضهم بيقول بركز على مشهد جميل له جمال إما معنوي وإما ظاهري. وبعضهم كان يركز على مشهد الشيخ المرشد. طبعا هذا الكلام يعني بين هلالان منه كلام شيعي، حتى ما واحد يقول هلا هذا الكلام، كلام بمذاهب اخرى تذهب نحو هذه الانحاء، منه كلام اهل البيت. انه بركز على مثلا وجه فاتن، وجه جميل، بضل بدل الصخره وجه جميل، انه هذا يمثل جمال الله، هيك يعني نضل يركز عليه مثلا. أو على وجه شيخه المرشد، شيخه المعلم، أنه هذا يذكره بالله، بركز عليه. طبعا هلا هني كمان بيستفيدوا النظر إلى وجه العالم عبادة، وبيعتبرها هي نوع من العبادة، حتى يوحد الصورة في ذهنه. هذه اتجاهات، ما بدي أتوسع بالبحث أكثر من هذا. السؤال كيف أميز السلوك الحق من السير الباطل؟ ما هو الميزان لمعرفة الصحيح من الخطأ؟ هنا لابد من الرجوع إلى المنظومة الفكرية اللي هي منظومة مترابطة عندنا. نحن آمنا بالله الغني الحكيم، هو لا يريد منا شيئا لنفسه لأنه غني، وهو خلقنا لأجل حكمة وهدف، وهذا الهدف لا يرجع إليه، يرجع إلينا، يعني هو كمالنا. وهذا الكمال، هذا الكمال هو المنشود الذي يريده الله سبحانه وتعالى أن يحصل. الكلام، السؤال، هل يستطيع الواحد منا بما يملك من أدوات معرفة أن يعرف الطريق الذي توصله إلى كماله، أن يعرف الطريق الذي توصله إلى كماله من حيث الجسد والنفس، الفرد والمجتمع، الدنيا والآخرة؟ في واحد يعرف تفاصيل هذا الكمال؟ أو هذا الأمر يحتاج إلى تدخل من الله سبحانه وتعالى ليعرفنا خارطة الطريق للوصول إلى كمالنا؟ أكيد الجواب هو الثاني، نحتاج إلى خارطة الطريق. يجب من الله الحكيم الذي خلقنا لأجل الوصول إلى كمالنا أن يدلنا على طريق كمالنا، أن يرسم لنا خارطة الوصول إلى كمالنا، وهذا ما حصل فعلا. فأنزل الله تعالى في نهاية الأديان القرآن الكريم خارطة الطريق للعبور إلى الكمال ولتمييز الحق من الباطل، لذلك أطلق عليه الفرقان، نزل الفرقان على عبده. شو الفرقان؟ الذي يفرق بين الحق وبين الباطل. وبما أن القرآن الكريم ما في كل التفاصيل، هو مثلا لم يتحدث عن تفاصيل الصلاة، عن تفاصيل ركعاتها فضلا عن غيرها، فلذلك القرآن الكريم أرشد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى سنته: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبما أن الفترة التي قضاها النبي صلى الله عليه وآله 23 سنة، 13 بمكة و10 بالمدينة، و13 بمكة لم يؤمن به سوى 400 شخص فقط تقريبا، ولم تسنح الظروف حتى لنزول التشريعات الأساسية، حتى الصوم نزل في المدينة في السنة 14 أو 15 من البعثة، وبما أن هناك الكثير من المعارك والحروب، 76 معركة أو حرب على قول، و83 معركة أو حرب على قول آخر، لم تسنح الظروف أن يبلغ النبي صلى الله عليه وآله تفاصيل خارطة الطريق إلى الكمال لكل الناس، فاستودعها في أهل بيته وقالها لنا بشكل واضح بحديث متواتر عند السنة والشيعة: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله عز وجل وعترتي أهل بيتي. فإذا خارطة الطريق موجودة في القرآن الكريم، في سنة النبي التي بلغها أهل بيت النبي. هلا كيف واحد في يوصل لمعرفة خارطة الطريق من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية من خلال أهل البيت عليهم السلام؟ يعني في أي واحد منا هلأ يفتح الكتب ويصل إلى النتيجة، أو أن هذه المسألة تحتاج إلى دراسة تخصصية كسائر التخصصات؟ أكيد هذه المسألة تحتاج إلى دراسة تخصصية. لذلك نجد أن القرآن الكريم بشكل واضح أمر أن يتفقه أناس في الدين ويكونوا من أصحاب التخصص، وهؤلاء يبلغون الناس ما تخصصوا به وتفقهوا فيه. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كان لابد من التخصصات، جماعة يتخصصون في دراسة الدين في موقع العقل وموقع النص، سند النص، دلالة النص، تعارض النصوص، القواعد العامة المستنبطة، و و و و بدأ دراسة تخصصية تستغرق سنوات. هؤلاء الذين يصلون إلى المرتبة العالية من معرفة الشريعة ويتوصلون بأدوات المعرفة الموضوعية الصحيحة يطلق عليهم فقهاء، ليتفقهوا انسجاماً مع القرآن الكريم فقهاء، ويطلق عليهم كما أطلق لاحقاً مجتهدون. هؤلاء هم أهل الاختصاص. هؤلاء حينما يصلون إلى النتائج هم يصلون إلى ما فهموا من الدين، ما فهموا من الدين يطلق عليه ظاهر الشريعة، ظاهر الشريعة. ما في واحد يقول إنه ما يقوله الفقهاء هو الشريعة الحق الواقع في لوح الواقع والوجود، ما في واحد يقوله، هو ظاهر الشريعة، ما يصل إليه الفقهاء ظاهر الشريعة. هؤلاء الفقهاء يعرفون طريق كمالهم من خلال ما وصلوا إليه من ظاهر الشريعة، وباقي الناس يتبعون هؤلاء الفقهاء فيما وصلوا إليه من ظاهر الشريعة، وهذا ما نسميه بالتقليد. وهنا نصل إلى نتيجة، أنه إذا أراد الإنسان أن يصل إلى الكمال، أن يعرف خارطة الطريق، أن يسلك إلى الله، أن يسير في سبيل الله، أن يمشي على أساس برنامج السير والسلوك، عليه بظاهر الشريعة. أين هي ظاهر الشريعة؟ هي فتاوى الفقهاء، هي نتائج المجتهدين، هذا هو البرنامج. البرنامج يؤخذ من فتاوى الفقهاء، يؤخذ من أجوبة استفتاءاتهم وفتاوى رسائلهم، منه يؤخذ السير ويؤخذ السلوك. من غير هذا الطريق ما في شيء موضوعي. وظاهر الشريعة، وظاهر الشريعة اللي عم تحدث عنه هو ميزان معرفة السير الصحيح والسير الباطل. إذا بدنا نقول إنه هذا صح أو هذا خطأ، نتائج الفقهاء، فتاوى الفقهاء هي الميزان لمعرفة أن هذا صح وهذا خطأ. هذا ما أكد عليه العارف الكبير لجرب العرفان والسير والسلوك، وهو فقيه معروف في فقهته العالية، وهو الإمام الخميني قدس سره. اللهم صل على محمد. وهو واجه أولئك، واجه أولئك الذين يقولون بأنه يمكن لنا أن نصل من دون طريق ظاهر الشريعة. قال الإمام الخميني قدس سره، قال: واعلم، هذا نص الإمام، أن طي أي طريق في المعارف الإلهية لا يمكن إلا بالبدء بظاهر الشريعة. لا يمكن، ما عم بقول إنه يمكن أو لا يمكن، عم بقول لا يمكن إلا بالبدء بظاهر الشريعة. هلا ليش الإمام عم بركز عليها إلا بالبدء بظاهر الشريعة؟ بيرجع بيقول إنه ولا يمكن أن يستمر إلا بظاهر الشريعة. بيقول: وما لم يتأدب الإنسان بآداب الشريعة الحقة لا يحصل له شيء من حقيقة الأخلاق الحسنة، كما لا يمكن أن يتحلى في قلبه، أن يتجلى في قلبه نور المعرفة وتتكشف العلوم الباطنية وأسرار الشريعة. وبعد انكشاف الحقيقة، يعني واحد وصل إلى الحقيقة وظهور أنوار المعارف في قلبه، سيستمر أيضا في تأدبه بالآداب الشرعية الظاهرية. ما في يدركها. ليش الإمام عم بيقول هالحكي؟ عم بقول هالحكي لأنه في اتجاه بيقول لك أنا المهم أوصل. الشريعة هي مدخل للوصول إلى الحقيقة، فأنا إذا وصلت إلى الحقيقة لا أحتاج إلى الشريعة. وبعضهم بيقول إنه ممكن الإنسان لأجل أن يصل إلى الحقيقة أن يفعل أي شيء حتى لو كان حراما. بيحكوا قصة بذكروها العلماء إنه في واحد عابد ناسك متنسك زاهد في صومعته لا يفعل حراما في حياته، هو منعزل عن الناس، ناس بنظروا له، فجمع الشيطان أعوانه، قال له مين بيضله؟ قال له شيطان من الشياطين أنا أضله. قال له كيف؟ قال له بالمال. قال له لن تستطيع أن تضله بالمال، هذا ما لهش قصة بالمال أصلا. واحد ثاني قال له أنا بضله بالنساء. قال له ما فيك ليه أصلا، هذا بشباله النساء. واحد ثالث قال له أنا بضله بالسلطة. قال له هذا ما بتهم السلطة. مهم في واحد شيطان من الشياطين الملاعين قال له أنا بعض ضله. قال له كيف؟ قال له بدينه. قال له أنت له. شو عمل هذا الشيطان؟ تمثل على شكل إنسان وراع الصومعة، ما حكى معه، أخذ زاوية وصار يصلي، يركع يسكع يسجد يعقب، يركع يسكع يسجد يعقب. ضلوا ساعة اثنين ثلاثة أربعة ليل نهار لا يأكل لا يشرب، شيطان. هذا العابد يتعب، يقعد على جنب يأكل يشرب يطلع فيه، بعده عم يصلي، ضل فترة يراقبه بعده عم يصلي، اعتقد بأنه وصل إلى مقام لم يصله. بعد فترة جاء إليه وجلس إلى جنبه جلوس التلميذ أمام أستاذه، قال له شو عامل لحتى واصل لهالمقام؟ قال له عامل شيء أنت ما عامله. قال له شو هو؟ قال له أنت تبت؟ قال له أنا مش عامل حرام. قال له هاي بعدك مش ضايق طعمة التوبة، لما تذوق طعمة التوبة ساعتها نفسك تعرج إلى الله. قال له كيف يعني؟ قال له بدك تتوب. قال له مش عامل حرام. قال له يا عمك تعمل حرام، لما تعمل حرام بتتوب بعدها وتنفتح لك الآفاق وتنكشف لك الأنوار وتعرج بك الروح. صدقوا. قال له يعني شو بدي أعمل؟ قال له نزال على المدينة، دلوا على بيت زانية. هلا هي حصلت بزمن النبي موسى عليه السلام بيقولوا القصة. قال له في زانية، نزال مارس معها الحرام، من بعد اطلع وتوب شو شو بيصير معك. حمل حاله هذا حد جبته ونزل ما الله معطيه، وصل دلوا على البيت، طرق عليها الباب، فتحت له الباب، لما شافته ارتعدت. زاهد معروفه، معروف بزهده وحتى بشكله، شكل زاهد شكله يذكر بالله. ارتعدت، شو فكرت؟ فكرت انه اتاها في الليل لينهاها عن الحرام، فارتعدت في نفسها وتوجهت الى الله وقررت التوبه. قالت انه جاي هلا لهون بالليل، نازل من صومعته الراهب، نازل من صومعته حتى يهديني. كثير تاثرت فيها وقررت ان تتوب. سيدي مولاي، شوف هيك عم تعمل معه هلا، انه سيدي مولاي انا خلص. قال له روقي روقي، هي عم تحكي بموضوع عم يحكي موضوع تاني. قال له اني اتيتك كما ياتيك الرجال. صدمت هي، قالت له شو صاير معك؟ قام حكى لها شو صار معه، بسيط، انسان بسيط ومش عالم، حكى لها شو صار معه. قالت له يا مولاي انه الشيطان. ما هي بتعرفه، بتعرفه الشيطان، هو بيعرفه. قالت له انه الشيطان.
بس قالت له انه الشيطان دغري حمل عبايته وطلع مش ملتفت اصلا هو الشيطان. ولكن هي تابت وانقذت العابد، فاراد الله ان يكافئها فاماتها في تلك الليله، وامر نبيه موسى ان ياتي اليها ويصلي عليها امام الناس ليعلن توبتها الى الله. وشو الشاهد؟ الشاهد انه البعض قد يفكر انه البدء بالمعصية فتح باب التوبة، يعني يبدأ بالحرام لأجل السلوك. لذلك الإمام الخميني شو بيقول؟ واعلم ان طي اي طريق، ان طي اي طريق في المعارف الإلهية لا يمكن الا بالبدء بظاهر الشريعة، لا يمكن. على فكرة هاي المسألة مش تاريخ. انا مرة واحد سألني سؤال شرعي، كان فكر انه الموضوع انه اذا واحد عمل حرام وتاب يترقى اكثر عند الله سبحانه وتعالى. يعني في ناس قد يفكروا بهالعصر بهذا التفكير، وكذلك الاستمرار لا يمكن. ما في يجي واحد شي يقول، في عباره بيمزحوا مرات فيها الشباب بس هي عباره لها اساس في هذا البحث، بيقول وصلت احد اسباب الأزمة العقائدية لبعض الطوائف اللي بنعرفها، الطوائف العقائدية اللي بنعرفها لأسقط التكليف قالوا صلوا. هو بعض الطوائف اللي بيقول لك إنه الخمر مش حرام والحجاب مش واجب والصلاة مش واجبة، الخلفية التي ينطلقون منها هي الوصول، الوصول إلى الحقيقة. هنا الإمام يقول مستحيل أن يصل الإنسان إلى الحقيقة إلا بظاهر الشريعة، وإذا وصل إلى الحقيقة يجب أن يبقى في ظاهر الشريعة، ولا يمكن أن يرتقي بدون ظاهر الشريعة. وظاهر الشريعة هو الميزان، يعني هذا اللي بيروح بيحط حاله على المسامير وبيعلق حاله وبينام بالقلب بما يضر جسده ضررا بالغا معتدا به، هذا عمل حرام فهو انحراف، هو ضلال لأنه يخالف الشريعة. هذا اللي بيروح بيجيب ماله وبيرميه بالبحر هاي صايرة، بقول لك شو بدي أعمل فيه؟ لأنه إذا بتصدق فيه في شبهة الرياء، في شبهة السمعة، فأحسن شيء برميه بالبحر أو بدفنه بالأرض. هذا تبذير، هذا حرام، هذا ضلال، هذا انحراف لأنه يخالف الشريعة. اللي بيفكر يبدأ بحرام لأجل أن يتوب هذا انحراف، هذا ضلال لأنه مخالف الشريعة. اللي بيحقر نفسه أمام الآخرين، إن الله فوض للمؤمن كل شيء إلا أن يذل نفسه، هذا حرام. ما بيجوز واحد يذل نفسه أمام الآخرين، هذا ضلال لأنه مخالف الشريعة. وما واحد يفكر انه في بعض الناس بيعملوا بعض الاعمال الخارقه بين هلالين، انه بيجي واحد بيوجف قلبه بيقول الله اكبر، هو الظاهر واصلين. في واحد مثلا كان قاعد بمجلس، افترضنا هلا انا مثلا، افترض انتوا قاعدين بتطلع بواحد منكم مثلا بقول له اخرج انت جنب، اخرج من المسجد، المسجد لا يدخله جنب، بيجي بيوقف هيك بيقول الله أكبر عرفني الشيخ وبيظهر. الباقيين أنا بعتقد أنه كثار من الناس بيقول الله أكبر هذا الشيخ واصل، مثل ما بيقول إذا فعلت هكذا أنا أفعل ضلالا وانحرافا لأنه إهانة للمؤمن أمام الآخرين. حكي هذا أنا عرفته. الإسلام لا يقول لي، لا يجيز لي أن أهين مؤمنا. هلا بقول واحد كيف عرفت؟ كبار عرفائنا العلامة الطهراني، العلامة محمد حسين الطهراني بتعليقته على الرسالة المنسوبة إلى بحر العلوم، هو يقول بأنه بعض الناس يصلون إلى الخواطر وإلى المكاشفات وهم من أهل الكفر، لأن الوصول إلى المكاشفات ومعرفة خواطر الناس ومعرفة الخفايا لا ربط لها بالإيمان. هاي رياضات روحية ما لها ربط بالإيمان. لما واحد يشوف أي اتجاه، ما واحد إذا شاف شيء خارج عن نطاق المعروف يتخذ به ويتخذه وليا ويأتمر به حتى لو قال له حراما، هذا ما بيكون عنده ميزان. الإنسان المؤمن عنده ميزان، وميزانه ظاهر الشريعة، وظاهر الشريعة أحكام الله الشرعية. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.